كلمة أب مقصود بها قديس له كتابات أو تعاليم مرصودة في التاريخ، وفي نفس الوقت مشهود بقداسة حياته. ما ينفعش يكون بيبقى كلامه حلو وحياته مش حلو، ولازم يكون إيمانه مستقيم. دي الكريتيريا كده أو العلامات اللي تخلينا نقول ده في علم الآباء يتحط، زي مثلا ما نقول أثناسيوس الرسول، زي ما نقول أنبا أنطونيوس، زي ما نقول مثلا القديس مكاريوس. دول إيه؟ دول آباء الكنيسة. كل واحد منهم كان حياته حلوة قوي، تاريخ شهد له، وكمان ساب تراث، تراث من الوعظات أو التعاليم أو التفاسير. تلاحظوا أنه مش كلهم زي بعض، يعني واحد زي مثلا أنبا أنطونيوس ومكاريوس دول كانت تعاليمهم رهبانية أو كلها نسكية بنسميها، يعني إيه؟ مبادئ الحياة الروحية، إزاي الواحد يدخل لعمق الصلاة. واحد زي أثناسيوس كانت تعاليم عقيدية بالدفاع عن لاهوت المسيح، فهنا ده اتجاه آخر، لكن كل دول اسمهم أباء. المرة دي لقائنا مع واحد اسمه القديس مرقس الناسك. احنا بنختار شخصيات يمكن مش معروفة كفاية، انما ده واحد من اشهر كتاب او اباء الكنيسة الاولى، وكان مشهور قوي انه وديع وهادي جدا، وكان معروف بحبه للكتاب لدرجة يعتقد انه حفظ الكتاب بعهده. ده من الندرة القلائل في التاريخ اللي يعتقد انه حفظ الكتاب بعهده، يعني في التاريخ في مش قليلين حفظوا العهد الجديد، بس العهد القديم كبير قوي. فلكن في ناس من حبها حفظوا. الراجل ده كان معاصر للقديس مكاريوس، يعني كان في الجيل القرن الرابع، ويقولوا عاش اكتر من 100 سنة وتنيح في بداية القرن الخامس تقريبا. في قصة ذكرها واحد من المؤرخين المشهورين اسمه بلاديوس، قال اخبرني القديس مكاريوس أنه لاحظ أثناء توزيع الأسرار، يعني هو بيناول الناس، أنه لم يعطي الأسرار لمرقس الناسك. يعني كان عامل قداس أبو مقار كبير قديس مكاريوس، هو بيناول ده في الدير بقى في الأيام العصور الأولى، لاحظ أن اللي ناول القديس مرقس يد خفية خدت الجسد قصاد عينه كده وناولت القديس مرقس، ويقول بالحري كان ملاك يقدم له من المذبح، وأنا لاحظت فقط رزغ يد هذا الكاهن الغير منظور. يعني عاوز يقول قد كده الراجل ده كان مشهور بالقداسة لدرجة القديس مكاريوس، وده من الآباء الكبار قوي شهد لحياته. نسمع شوية بقى الأقوال القديس مرقس الناسك. يقول إيه؟ الإنسان العامل يعني النشيط المتواضع والروحاني يرى أن كل ما يقرأ في الكتاب المقدس إنما كتب لأجله هو وليس لأجل الآخرين. دي قاعدة جميلة أوي. في ناس كتير لما تقرأ الكتاب تاخده كمعلومات، وفي ناس لما تقرأ الكتاب تقول يا سلام الكلام ده لو كان فلان يسمعه، وينسى خالص أن الكلام ده ليه. وفي واحد ينط أجزاء كتير ويعتقد أن الأجزاء دي غير مفيدة. الشخص المتواضع الروحاني كل كلمة يقراها في الكتاب يدور على الرسالة اللي جاية له هو، يعتبر الكلام شخصي، كلام ليه مش كلام لأي حد. فهنا قال كل ما يقرأه إنما كتب لأجله وليس لأجل الآخرين. كلمة تانية قالها القديس مرقس الناسك في نفس الاتجاه، يقول إيه؟ اقرأ الكتاب المقدس عن طريق تنفيذك له، اقرأ عن طريق تنفيذك له عمليا، ولا تغالي في القراءة بدون تنفيذ منتفخا لمجرد معرفة آراء لاهوتية. عمركم شفتوا شخص مذاكر الإنجيل كويس إنما أنت ما ترتاحش في القعدة معه؟ ساعات يحصل كده. يعني إيه؟ تلاقي حافظ آيات كتير أو بيكلم كلام كتير أو من الكتاب، بس أنت إيه؟ مش مرتاح. ليه؟ أصل هو عارف كتير قوي بس مش عايش 1/10 من اللي هو عارف، فتحس أنك أنت مش مرتاح، لأن الكتاب ده ما كانش يتعاش ما تحسش بجماله. لو فضل على قد كونه معلومات لاهوتية أنت خسرت كتير، بالعكس ده انت ممكن تقع في اتجاه عكس، انك تتنفخ وتعتبر نفسك فاهم وحافظ ومذاكر، وتفاجأ ان ربنا مش قابلك خالص ومش عاجبه. لأن ربنا لو أنت عايش آيتين ثلاثة تمام يمكن يدخلوك السم، إنما لو عارف آلاف الآيات ومش عايشهم يشهدوا عليك ما يشهدوش ليك. فهنا بيقول لا تغالي في القراءة النظرية، يعني هو مش بيقول ما تقراش كتير، هو ما يقصدش كده، بس بلاش القراءة تبقى نظري كتير. تعرفين في قصة في البستان جميلة عن راهب دخل الدير جديد، فكانوا زمان نظام كتاتيب، يعني ما فيش بقى ورقة وقلم كده، فيدخل الراهب الجديد يسلمه الراهب قديم يقعد يحفظه المزامير كلمة كلمة، فيقول له اقعد قول طوبى للرجل الذي لم يقول. قعد معاه بتاع ساعة حفظه المزمور الأولاني، جابه تاني يوم قال له يلا ندخل في المزمور التاني، قال له لا. قال له لا ازاي، ما فيش لا في الدير أبدا، انتوا عارفين ممنوع، ممنوع لا دي أبدا. فقال له ازاي يعني لازم تحفظ، قال له مش لما أعمل اللي أنا حفظته. كان راهب بسيط قوي بس هو فاهمها صح، قال له لسه المزمور الأولاني ده تسيبه لي سنة مثلا، لما أعمله كويس أدخل في المزمور اللي بعده. المعنى ده بالرغم من سذجته إنما معنى مظبوط، لألا الواحد يكون عمال يعبي معلومات وهو ما عملش كل اللي سمعه. ده برضو مش معنى ما نقراش، لا معنى ان كل مرة نقرأ او نسمع نطالب نفسنا بتنفيذ، ما يبقاش الكلام للسمع فقط. نفس المعنى قاله القديس يعقوب لما قال ايه، لا تكونوا سامعين فقط، ايه خادعين انفسكم. في ناس تسمع بس وتضحك على روحها، تسمع بس وتلاقي ناس غاوية وعظات، يعني يضرب رقم قياسي. كنا زمان واحنا شباب صغير نتبارى في عد عظات البابا اللي الواحد محوشها في البيت كستات مثلا، انما طلعت الحاجات دي ما تدخلش السم. لا انت عملت قد ايه اللي انت سمعته، هو ده اللي هيدخلك السم. قول اخر للقديس مرقس الناسك يقول ايه برضه في نفس الاتجاه، من يهمل العمل ويكتفي بالمعرفة النظرية وحدها لا يمسك بسيف ذي حدين بل بعكاز من قصبة، تلك التي عبر عنها الكتاب في أثناء المعركة، تدخل في كف الإنسان وتثقبه وتدميه قبل أن يجرحه العدو، وذلك بسم الكبرياء. إيه الكلام الغريب ده؟ نشرح. الكتاب وصف الكلمة أنها إيه؟ سيف ذي حدين. تعرفين التشبيه ده مشهور، موجود في الرؤية وموجود في رسالة العبرانيين، سيف ذي حدين، وموجود شبهه في أفسس 6، على ان كلمة ربنا زي السيف تدخل وتغير وتكسر وتخترق. انما جاء في قصة في اشعياء 36 قصة غريبة، كان اليهود محاصرين من شعب اشور، والملك كان ايه عين كده في الجنة وعين في النار، يعني عين مع ربنا وعين في الدنيا. فقام جيب بال الملك اليهودي اللي المفروض يجري على ربنا يقول له الحقنا، قال ابعت لمصر جيش مصر الفراعنة يجي ينجبني من الأشوريين. فعارفين أشعياء قال له إيه؟ قال له رايح لمصر، طب مصر دي هتبقى زي القصبة اللي يتكي عليها تخرم إيده وتطلع. فمين التشبيه؟ يعني إيه؟ يعني أنت حاطط رجاءك في مصر عشان تحارب أشور، طب إيه رأيك بقى؟ أنت زي اللي ماسك قصبة تدوس عليها زيادة تخرم لك إيدك. هو ده اللي حصل فعلا، غرق بسبب اتكاله على المصريين. ففكرة ان الكتاب المقدس اذا استخدمته صح، بمعنى انك بتعيش الكلام بتاخده كلام عملي، هتبقى معاك سيف ذي حدين. اذا كنت بتكتفي بالمعرفة النظري هتبقى زي اللي متكي على قصبة هيضرك، لانك لقطوت لما تدوس يعورك بسم الكبرياء، يعني انت هتنتفخ وتتكبر لانك عارف كتير قوي، بس هتبقى بعدت عن السمع. واضح المعنى؟ عندما يصلي الذهن بدون تشتيت ينسحق القلب، والقلب المنكسر والمتواضع لا يرزل الله. يعني ايه؟ في ناس كتيرة تسأل سؤال، نفسي قلبي ينفعل بالصلاة. شوفوا الآباء علمونا، انت عليك حاجة وربنا عليه حاجة في الصلاة. انت عليك تصلي، تقف تركع تسجد وتركز، تجتهد انك تعيش في الكلام وتركز فيه. لما تعمل اللي عليك هتلاقي ربنا اداك الحتة بقى اللي انت مش في ايدك، حتة القلب المنكسر. فعشان كده بيقول لما الذهن يصلي بدون تشتيت ينسحق القلب. تلاحظ اللي مركز في القداس كويس تلاقي قلبه ابتدى يتحرك بعد شوية، ويمكن دموعه نزلت، ويمكن انفعالاته تحركت، لأنه حس بالكلام، لأنه مركز قوي مش مركز مع أي حد تاني. إنما اللي قاعد بس عمال يسرح، طب قلبه هينسحق إزاي وهيتكسر إزاي؟ فيبقى ربنا مش عارف يديك قلب منكسر أو يحرك قلبك لأنه ذهنك مشتت. فيبقى الواحد يجاهد على الذهن وربنا يدي القلب. لو بقى دخلت في صلاة العقل والقلب تبقى صلاتك مقبولة، هنا يتقال عليه لا يرزل الله، تبقى صلاتك تعجب ربنا لأن عقلك مركز وقلبك منكسر، فتبقى صلاتك ماشية حلو. لكي يتخلص الإنسان من الخطية يلجأ إلى الصلاة لله، وأحيانا يكون كمن لا يجد معينا رغم أن صلاته قد سمعها الله. كلمة مفيدة دي، لأن الله لا يرسل العون بحسب تفكير الإنسان إنما حسب ما يراه لصالحنا. فإذا يعلم عدم ثباتنا وعدم حضرنا لذلك يسمح لنا بالأحزان والتجارب، لأنه لو رفع الخطية في الحال فإننا نعود ونسقط فيها مرة أخرى. يعني إيه؟ واحد يقول أنا بصلي إن ربنا يخلصني من الخطية دي، بقالي سنة بصلي ما بيستجبش، وانت قلت بدال بتصلي في حاجة حسب مشيئته لازم هيستجيب، ما بيستجيبش. صحيح كلام يلخبط، احنا بنطلب حسب مشيئته، ما انت لما تقول له رب شيل مني روح الإدانة طبعا حاجة جميلة، ربنا ما يصدق لأنه هو عاوز ينقينا من الحاجات دي. طب ليه ما بيستجيبش؟ فيقول ايه، طبعا الإنسان عشان يخلص من أي خطية لازم يطلب يا رب ساعدني أخلص من كذا، ده مبدأ احنا عارفين. لكن أحيانا كمن لا يجد معينا رغم أن صلاته قد سمعها الله، انت فاكر ربنا ما سمعش؟ ده سمع وانبسط واستجاب، بس مأجل الاستجابة. ليه؟ لأن ربنا مش بيستجيب على مزاجك، إنما هو له حسابات تانية بقى، لأنه إذ يعلم عدم ثباتنا وعدم حضرنا. عارف انت لو اتشالت الخطية بسهولة كده يمكن ايه ما تثبتش او ما تعيش في حذر، تتساهل، فيقوم يقول لك لا خليك في الجهاد شوية كم سنة كده، اقعد اقع وقوم شوية. طب يا رب انا مش عايز اقع، معلش خليك شوية كده، عشان تفضل تزن تزن تزن، وفي الاخر من كتر ما تكره الخطية لما شيلها منك بقى ايه تبقى عينيك في راسك ما تقعش تاني ابدا. فاهمين الفكرة؟ يبقى ربنا ساعات يأجل الاستجابة حتى للصلوات الجميلة اللي حسب إرادته، اللي فيها الواحد عاوز يخلص من الخطية ويسمح لنا بشوية تجارب وسقطات، لأنه لو رفع الخطية في الحال نعود ونسقط فيها مرة أخرى، هنقع فيها ويمكن نقع في أوحش منها. قول آخر للقديس مرقس الناسك يقول إيه، نحن لا ندان على كثرة شرورنا بل عدم رغبتنا في التوبة. احنا في الدينونة في ساعات الناس تتصور انه الدينونة هتفرق من واحد لواحد بعدد خطاياه، لا الحقيقة اكتر حاجة هتفرق في الدينونة كلمة ايه؟ التوبة. انت لو تبت حتى لو صفحتك سودة خالص وتبت كويس خلاص كل الصفحة دي بيضت، واحد عامل خطية شايفها صغيرة وما تابش عنها وقعته بيضة، مش بيضة لا يعني شغلانة مش كويسة. فاهمين اللي انا اقصده؟ يعني لو هو الواحد ما بيتوبش ومتصور انه خطايا قليلة دينونته وحش، ولو الانسان تائب جدا حتى لو خطايا كتيرة نصيبه حلو. فإذا المحك الأساسي في الدينونة مش كثرة الخطايا أو قلتها، هو الرغبة في التوبة. ودي القاعدة اللي علمها لنا المسيح لما قال إيه، إن لم تتوبوا فإيه جميعكم كذلك تهلكون. جميعكم معناها الكويس والوحش محتاج توب، جميعكم معناها اللي بيقتل واللي بيكذب كله محتاج توب، لأن في ناس تتصور إن في خطايا صغيرة ما تستاهلش التوبة، لا دي حيلة من إبليس عشان ياخدنا جهنم. مفيش خطايا صغيرة ما تستاهلش التوبة، ده كل كلمة بطالة تعطون عنها حساب. فيبقى كلنا محتاجين توبة، محدش يقول أنا مش محتاج أقول يا رب ارحم، لا محتاج لآخر العمر. وهو ده اللي هيفرق في الدينونة، نحن لا ندان على كثرة شرورنا بل لعدم رغبتنا في التوبة. قول آخر للقديس مرقس يقول إيه؟ أن عمل التوبة يتم باقتناء فضائل ثلاث، هي نقاوة الفكر والصلاة الدائمة واحتمال الضيقات التي تحل بنا. احنا كلنا ساعات نقول احنا بنتوب، شوفوا بقى الناس الكبار يقولوا ايه، قديس مرقس الناسك ده يقول عاوز تقول بالتوب صح تقيسها كالآتي. تقيس التوبة الصح ازاي؟ انك الفكر نقي ولا حاجة وحشة، لا يبقى محدش لسه تاب. نقاوة الفكر، لو انت بتتوب فعلا يبقى فكرك نقي تماما، يبقى لسه على التوبة كتير. المحك التاني هو الصلاة الدائمة، اذا كنت بتتوب توبة حقيقية صادقة تلاقي قلبك بيكلم ربنا على طول، مش لازم واقف رسمي يعني، انما في اتصال مستمر بالله ما يتقطعش ابدا. المحك التالت للتوبة الحقيقية هو ان لو جات لك اي ضيقات تحتملها بهدوء، ما تتزمرش وما تتعبش. ليه؟ لانك حاسس انك تستحق كل الضيقات. اذا في محكات او في علامات تقيس التوبة، عشان الواحد ما يصدقش برضو ايه انه بيتوب وتكون توبته ايه طرية شوية وتعبان. ان عمل التوبة يتم باقتناء فضائل ثلاث، هي نقاوة الفكر، الصلاة الدائمة، احتمال الضيقات التي تحل بنا. ان اردت ان تقدم اعترافا لله بلا لوم لا تتذكر خطاياك السابقة في تفاصيلها بل بشجاعة تذكر مرارة نتائجها. حكمة عالية عند الناس دول. يعني ايه؟ يعني وانت واقف قدام ربنا بتذكر خطاياك، سامحني يا رب لاني جبت سيرة الناس. اوعى وانت بتصلي كده تقعد تقول اصل يا رب قلت عليهم وتبتدي تحكي. لا، ليه؟ وانت بتحكي هتقع في الخطية تاني، فاهمين؟ اذا تفاصيل الخطية هي ذاتها خطية، فلما تكون بتذكر الخطية في الاعتراف حتى للكاهن صدقوني مش ضروري التفاصيل، لان ممكن التفاصيل تكون هي دي اللي اتقال عليها تذكر الشر الملبس الموت. ليه؟ لان ممكن يرجع لك نفس الشعور الوحش اللي كنت وقت ما غلطت كنت فيه، شعور البغضة، شعور التعالي، شعور. فانت لما تعيش في التفاصيل، افرض بتعترف بخطية فيها شهوة، لو دخلت في التفاصيل تمتلئ بالشهوة يبقى طبعا خطية تاني. انما اللي تذكره بقى، اللي يهم انك تذكره، تذكر مرارة نتائجها. يعني اخطيت يا رب اللي انا جبت سيرة فلان، انا عارف ان دي تجيب لي دينونة، مين انا اللي احكم عليه؟ ده انا خدت مكانك يا رب يوم ما حكمت عليه، ده الكلمة اللي طلعت مني دي ممكن توديني جهنم. انا عمال اقول ايه؟ بتوب صحيح بس مش بفكر في التفاصيل، بفكر في النتائج وخايف من مرارة النتائج. واضح الفرق؟ عشان في ناس شعارها خطيتي امامي كل حين، كويس بس لو في تفاصيلها تبقى عايش في خطيئة على طول، تبقى قلبت الموازين. لا، تذكر انك خاطئ ولا تتذكر تفاصيل الخطايا. فاهمين الفرق؟ افتكر انك خاطي، دي مش غلط، لكن ما تقعدش تنخور في التفاصيل لان دي تأذيك ما تريحكش. يوجد انسحاق للقلب حقيقي ومفيد، وهذا يلمس القلب في أعماقه، ويوجد انسحاق آخر مضر ومقلق، هذا يقود إلى الهزيمة فقط. كلمة انسحاق القلب دي كلمة سلاح ذو حدين، مش كل انسحاق القلب فضيلة، لأنه ساعات يكون بداية يأس متخفي. ومن هنا بقى قيمة آباء الاعتراف، الإفراز. ليه؟ ده ممكن يجي واحد يائس لكن واخد شكل انه منسحق. الانسحاق اللي يعمله الروح القدس لازم يكون معاه رجاء، يعني يبقى واحد منسحق ومكسور قدام ربنا وخجلان جدا، انما مش يائس ابدا، ده خجلان من حب ربنا فعنده رجاء. في واحد تاني يكون مذلول كده ودموعه مالية عينيه، انما بروح يأس وهزيمة. فشوف القديس مرقس بيقول لنا ايه، في انسحاق حقيقي ومفيد يلمس القلب في اعماقه، ده اللي اتقال عليه القلب المنكسر المتواضع ايه لا يرزله الله، ده يدخل قلب ربنا على طول. ولكن يوجد انسحاق اخر مضر ومقلق. عشان كده وانت مكسور ساعات الواحد يلاقي نفسه مكسور ومتضايق قوي وهو بيصلي، حاسب ليكون يأس مش توبة، يا ريتها توبة، تأكد ان دي اجمل صلاة واحلى صلاة صليتها طول حياتك وانت في مشاعر الانسحاق. انما لو يأس دي ممكن تكون ايه هتضرك وتأذيك. قول اخر للقديس مرقس يقول ايه، لا تفكر في ان تطلب فضيلة بغير ألم، فإن مثل هذه الفضيلة تكون غير مأمونة متى جاءت بسهولة. يعني إيه؟ يعني الفضيلة اللي أنت عاوزها، واحد نفسه يقتني الوداعة، واحد نفسه يقتني طول الأناة، واحد نفسه يبقى عنده محبة حقيقية لكل الناس، واحد نفسه يتعلم الصلاة الدائمة، كل دي حاجات حلوة أوي. اوعى في أسبوعين ثلاثة ولا في يوم ولا اتنين تقول انا وصلت ليها، لا، لو ما تعبتش في اقتنائها يبقى يا اما هتروح منك بسهولة يا اما هتأذيك. يا ممكن تأذيك ازاي؟ لا تفكر في ان تطلب فضيلة بغير ألم، بغير ألم يعني تعب، جهاد، تدريب، صبر، هتقع وتقوم 100 مرة عشان توصل للوداعة دي، هتكشر وهتغضب وهتتنرفز وتقول انا بس اتفقت مع ربنا مش هتنرفز، معلش نرجع تاني نحاول تاني وتالت وسنة واتنين وتلاتة. كويس، لما تتعب قوي ويبقى عندك وداعة مش هتروح منك لانك تعبت. انما لو اتهيأ لك في اسبوع انك خلاص بعد وعظة جميلة كده سمعتها تأثرت بيها فبقيت وديع ومبتسم دائما، يا هتغش روحك وتقع في كبرياء شديد، يا هتتزحلق بعد شوية فعكسها خالص لانك ما اكتسبتهاش بالصبر، انت خدت منظرها الخارجي بس مش اصيلة فيك، خدتش وقتها عشان تكبر زي الشجرة كده يوم بعد يوم فتبقى فعلا مثمرة في حياتك. فبيقول لا تفكر في ان تطلب فضيلة بغير ألم، فان مثل هذه الفضيلة تكون غير مأمونة متى جاءت بسهولة، متضمنهاش ابدا تكمل معاك لانها جت بسرعة. قول اخر يقول ايه، انك لن تخسر شيئا مما تركت من اجل الرب لأنه سيرتد إليك مضاعفا في حينه. مفيش حاجة ممكن تخسرها من أجل ربنا تكون يعني useless nonsense ملهاش قيمة، لا لا يمكن. لو مرة تهنت من أجل ربنا ليها قيمة، لو خسرت فلوس من أجل ربنا، لسه حد كان بيقول مرة اكتشفت أن اللي بياخد مني الفلوس ده كان بيخدعني وأنا كنت بعملها بدافع الرحمة، وماله هو اللي خسر مش انت، انت ما خسرتش، انت كنت بتديها بدافع الرحمة وصلت ايد ربنا. صحيح انت كويس انك تبقى حكيم وتتأكد لكن ما تتشككش خالص، مفيش خسارة ابدا في الشغل مع ربنا، مفيش ولا خسارة. فبيقول لن تخسر شيئا مما تركته من اجل الرب. واحد ساب يوم زيادة وقال هدي يوم لربنا زيادة، اوعى تفتكر انك هتخسر، لا يمكن، هتلاقي اضعاف. ربنا دايما كده، مش ممكن يعني تديله ويدي قليل، ما يبقاش ربنا ابدا. قول اخر، يختفي الرب في وصاياه فمن يطلبه يجده فيها. يعني ايه الكلام ده بتنفيذه اياه، يختفي الرب في وصاياه فمن يطلبه يجده فيها. بمعنى ايه؟ لو انت انشغلت بتنفيذ وصية هتكسب ايه؟ هتكسب ربنا ذاته، لان ربنا مختفي في الوصية. يعني في واحد يقعد يتفلسف ويقاوح ويقول حكاية خدك الايسر وخدك الايمن والتسامح العمال على بطال ده أنا مش مقتنع. يا سيدي تقتنع ولا ما تقتنعش، ربنا مش واخد رأيك، ربنا بيقول لك دي وصيص مع الكلام. عارف لو سمعت الكلام هتفاجأ انك قربت من ربنا، انت كسبت ربنا نفسه، انت لقيت ربنا قريب، انت فرحت بيه، انت دخلت العمق. يعني الوصية خلتك تدخل ربنا وتحس بيه، فهي دي اجمل بركة للوصية، مش نجاحك في الوصية ذاته، انت مسكت ربنا بايدك لما نفذت وصيته. من يريد ان يصنع شيئا لكنه عجز عن التنفيذ فانه في نظر الله فاحص القلوب يكون كمن قد صنعه. قول مسجع تاني. من يريد ان يصنع شيئا لكنه عجز عن التنفيذ فانه في نظر الله فاحص القلوب يكون كمن قد صنعه. تعرفين احنا في الصلاة في الأشية، في أشية اسمها قرابين، نقول الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم محسوبين في اللي قدموا. طب دول ما قدموش حاجة، ما هم جم يقدموا ما لقوش حاجة يقدموها، كل اللي كانوا نفسهم يقدموه اتحسب. تصوروا بقى يبقى فقير داخل وبيقول في قلبه بيحب ربنا بصدق، أنا لو عندي كنوز الدنيا كنت حطيتها في ايد ربنا. بيحب ربنا زي بتاعت الفلسين كده، كنوز الدنيا تتحسب له في السماء انه حطها، لانه ايه من قلبه كان فعلا صادق، وانا مش بقول كلام يعني، كان مستعد لو ربنا اداله كتير كان هيدي كتير. فاتاري الحكاية مش بالقيمة الفعلية، لا دي ليها قيمة اخرى خاصة بالقلب، والله فحص القلوب. قول جميل. من يريد ان يصنع شيئا لكنه عجز عن التنفيذ فإنه في نظر الله فاحص القلوب يكون كمن قد صنع. يجوز واحد مريض وكان نفسه يخدم، مرة قعدت مع مريض مشلول يعني معوق، بكى لما سمع عن الخدمة وقال كنت فعلا أتمنى يبقى عندي رجلين ألف بيها زي الناس اللي بتلف وتعمل رحمة دي. فأنا تأثرت الحقيقة، ما احنا عندنا رجلين وبنروح ننام، لكن أكيد دموعه دي اللي طلعت من قلب نقي ده كانت حسب خادم 100% عند ربنا، لأنه هو بقلب نقي صادق كان بيقول أنا لو عندي رجلين كنت قلبت الدنيا وعملت وسويت. يبقى يكون كمن قد صنعه.